أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. بعد بيان المطلب العام لنظرية محورية الدين أو القرآن أو إسلام القرآن، نبدأ ندخل في تفاصيل هذه النظرية ونؤشر إلى تفاصيل هذه النظرية. لحد هذه اللحظة نحن لم نتحدث إلا في العمومات العامة من النظرية، سيكون لنا مجموعة من الملاحظات الخاصة. الملاحظة الأولى، صاحب النظرية في حين استعراضه لملامح عصر ما قبل التدوين، وذلك عندما تحدث في الفصل الثاني، ذكر في الفصل الثاني ملامح عصر ما قبل التدوين. لما ننظر إلى هذا الفصل الثاني والذي يستعرض بعض هذه الملامح، ويرى أن هذه الروايات الموجودة ليست بصحيحة وركيكة، فيقول إذن الموروث الشيعي مزيف والموروث الشيعي مريض، هكذا قال في الفصل الثاني بعد بيان الملامح. عندما ننظر، الملاحظة مالتي منها تبدأ، عندما ننظر إلى الفصل الثاني الذي هو عبر عن ملامح ما قبل التدوين، وسجل مجموعة روايات وقال بوي هاي الروايات ما ممكن الالتزام بها، إذن هناك تزوير في الموروث، هناك وضع في الموروث. لما نرجع إلى الفصل الثاني ونشوف هذه المواد التي ذكرها 90% إذا مو أكثر من 90% كلها روايات سنية، وإحنا في ليس الآن حديثنا في صدد الموروث السني، إنما كل حديثنا في صدد الموروث الشيعي. وهل من الصحيح أنه يزر المذهب الشيعي بوزر غيره؟ فعلى فرض تمامية هذه الروايات الركيكة الموجودة في الموروث السني، ما علاقة الموروث الشيعي بالموروث السني؟ كيف يمكن أن نستنتج هذه النتيجة حيث أنه في الروايات الشيعية في الروايات السنية هناك وضع وهناك تدليس وهناك ركة؟ إذن الموروث الشيعي ركيك. لما نطالبك بدليل غير لابد أن تأتينا بروايات فيها ركة في المذهب الشيعي، ولابد أن تكون الروايات الموجودة في المذهب الشيعي بمستوى عال جدا حتى تقول أنه معظم الموروث الشيعي ركيك ومريض. أما إذا لاحظنا أنه أنت في مدعاك ذكرت روايات لأبناء العامة ولم يكن هذه الروايات مذكورة عندنا، كيف لنا أن نقول أن الموروث الشيعي؟ ألم يكن النتيجة لا تتطابق مع مقدمات الاستدلال؟ هل من الصحيح لإنسان عالم أن يستنتج نتيجة لا تنسجم ولا تلازم المقدمات؟ إذ لو كنت تملك ركة في الموروث الشيعي لنقلت هذه الركة. عندما تعجز عن نقل العجز عن الموروث الشيعي تضطر أن تستعين بموروث سني، ثم تنتهي إلى نتيجة إذن الموروث الشيعي معظمه شنو؟ ركيك. هذه نتيجة غريبة أولى، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني في الفصل الثالث، عندما تعرض صاحب التأليف في الفصل الثالث تحت عنوان تساقط الضوابط في قبول الحديث، هيك عنوان تساقط الضوابط في قبول الحديث في الفصل الثالث من كتابه، لما ننظر إلى أنه في مقام بيان أنه أكو انحراف صار في المسيرة الرجالية وفي المسيرة، نشوف أنه ينقل عن من؟ ينقل عن الخطيب البغدادي، ويقول أن الخطيب البغدادي انحرف في المسار. ينقل عن ابن حجر العسقلاني، ينقل عن السيوطي، وينقل عن مثل هؤلاء. لم ينقل في هذا المضمار إلا رواية واحدة عن الكافي. في الفصل الثالث لم ينقل إلا رواية واحدة، لكن بعد ذلك يطلع إلى نتيجة أن المورث الشيعي معظمه شنو؟ بعيد عن الكفاءة العلمية، بعيد عن الضوابط العلمية. لكن لما نجي نشوف أنه الإشكالات تسجل على ماذا؟ على مؤلفين من أبناء العامة. نحن لسنا في صدد الآن لا ذم الموروث السني ولا مدح الموروث السني، بس احنا في صدد انه اذا كانت الادله قائمه على الطعن في الموروث السني، هذا لا يعني اذا النتيجه ان الموروث الشيعي ضعيف، وهذا مما حصل كثيرا عند صاحب المؤلف، انه هو وصل الى نتيجه انه الموروث الشيعي ركيك، اذا لا بد من الاكتفاء بماذا؟ بمحوريه القران. هذا الامر الثاني. على نظريتك إذا كنت منصفا علميا فلا بد أن تدعو الأبناء العامة في أن يلتحقوا بالموروث الشيعي، لأن الموروث السني مثلا فيه ملاحظات، فلا بد من الالتحاق بالموروث الشيعي، مو أنه لأن الموروث السني سيء إذا حتى نجامل الأبناء العامة نقول فالموروث الشيعي أيضا سيء حتى يسقط الموروث الشيعي والسني ونروح للقرآن، ويكون القرآن هو كلمة الفصل الجامع بيننا وبينه. هو هيك سوى، قال حيث أن الموروث السني مبتلى بملاحظات فلا بد لأجل أن نرضي الموروث الشيعي هم نقول به ملاحظات حتى اثنيناتهم سقطهن، فإذا سقطت اثنيناتهم حتى يصير منه المصدر القرآن، ويقول حينئذ يكون وجه التقارب بيننا وبينهم بالقرآن. لكنه إذا كنت علميا فالحقيقة ينبغي أن تدعي دعوة أخرى، إن الموروث السني حيث أنه مبتلى بالإشكال فلا بد من التحاق الركب بالموروث الشيعي، مو أنه الموروث الشيعي أيضا مبتلى بالإشكال. ولما ننجي ننظر إلى الأدلة ماكو في الموروث الشيعي في الروايات كذا. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي يمكن أن نقول هو ذكر مجموعة من الوثائق، عبر عنها تلك وثائق تدوينية في العصر الأول من الإسلام، وثائق تدوينية في العصر الأول من الإسلام. راح أنقل في هذا البين ثلاثة وثائق. الوثيقة الأولى سميت الصحيفة الصادقية، الصادقية هذه الوثيقة الأولى. وثيقة الثانية الصحيفة المنسوبة لمولى الأمير المؤمنين الجامعة، هذا الأمر الثاني. الصحيفة الثالثة وجود وثائق أخرى ككتاب أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وأمثال هذا. عندما نقف الآن أول شيء رح أقف مع ماذا؟ الصادقية. الصادقية إيش إجا قال؟ هو ما ادعاه هو حتى إن هذه الوثيقة يعني الصادقية ثابتة بحسب النقولات التاريخية، وهي كتاب تاريخي ولا تشتمل على ماذا؟ على روايات النبي صلى الله عليه وآله، بل هذه الرسالة الرسالة الصادقية تشتمل على أخبار لبني إسرائيل على الإسرائيليات، وقد ظفر بها من ظفر بهذا الكتاب عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر هو الذي ظفر بهذا الكتاب الصادقية، وهذا الكتاب مو كتاب روائي إنما كتاب شنو؟ تاريخي، ما في روايات عن النبي الأكرم، الحديث له بعد ذلك وقع هذا الكتاب بيد أحمد بن حنبل، فنقل في مسنده كثير من الروايات من كتابه الصادقية. واضح؟ هذا ما سجله، فقال إذن باعوا أحمد بن حنبل، اعتمد على كتاب هو ليس كتاب روائي، وإنما هو كتاب ألف فيه الإسرائيليات. وأحمد بن حنبل هذا شوفوا الموروث الديني بدأ ينحرف، فنقلوا روايات إسرائيلية عن كتاب وهو ليس بالصحيح، هكذا قال. حقيقة احنا في مقام الجواب يبدو ان الرجل وقع في خلط. عبد الله ابن عمر عند كتابين، الكتاب الاول وهو كتاب روائي يسمى الصادقية وينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وكتاب آخر يسمى اليرموكية. وجه التسمية انتسابها إلى معركة يرموك ومنطقة اليرموك اليرموكية. عبد الله ابن عمر في كتابه اليرموكية ينقل أخبار إسرائيل، فينقل تواريخ وأحداث تاريخية مو روائية. وكتاب الصادقية أيضا لعبد الله بن عمر، لكن كتاب روائي ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحمد بن حنبل نقل عن كتاب الصادقية الذي هو كتاب روائي، ولم ينقل عن كتاب اليرموكية الذي هو كتاب تاريخي، فاختلط عليه المطلب على السيد، إذ تصور أن الكتاب الصادقية هو نفس كتاب اليرموكية، وبما أن كتاب اليرموكية يتضمن الأخبار الإسرائيلية، إذن قال أحمد بن حنبل اعتمد على الأخبار الإسرائيلية، فقد وقع في وهم من هذه الجهة. واضح هذا؟ هذا المطلب الأول، هذا ما يرتبط بالكتاب. فإذن ما ادعاه ليس بصحيح وليس بموفق. الدعوة الثانية، الصحيفة المنسوبة إلى مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، نحن نعلم من الخارج أن هناك صحيفة ورد في الآثار الشيعية الكثيرة تحت عنوان الجامعة، كتاب الجامعة. شنو هذا كتاب الجامعة؟ من الكتب الذي وردت لأمير المؤمنين كتاب يسمى كتاب الجامعة، موجود من الأمور المهمة في شخصية مولانا أمير المؤمنين كتاب الجامعة. كتاب الجامعة هو عبارة عن إملاء لرسول الله صلى الله عليه وآله لعلي بن أبي طالب، وقد بين في هذا الكتاب كتاب الجامعة الحلال والحرام، كل ما يرتبط بالمسائل الفقهية والمسائل الشرعية قد ذكر في كتاب الجامعة. فهو كتاب وصفه علمائنا بأحاديثنا كالصفار مثلا، قال أنه طبعا طريق الصفار إلى الرواية طريق صحيح، قال أنه كتاب الجامعة من الكتب المنسوبة إلى أمير المؤمنين الذي هو إملاء لرسول الله. السيد صاحب النظرية يشير إلى الصحيفة، صحيفة الجامعة، ويعبر عنها أن هذه الصحيفة تعامل مع الأصحاب معاملة القيل والتمريض، حيث قيل هي هكذا قال هي صحيفة تسمى في تراث أهل البيت بالجامعة، مع أنه هو الكلام له، مع أنه المعتبر أن في عندي أنا مؤلف الكتاب أن الجامعة من الكتب المعتبرة وفيه روايات كثيرة. فإذا شنو يقول؟ كتاب الجامع الذي هو كتاب معتبر وفيه روايات جمة محترمة، لكن مع الأسف الشديد الشيعة يعبرون عنه بالقيل. هذا معناه شنو؟ تزوير الموروث الشيعي. إذ ما هو كتاب صحيح ومعتبر، لكن الأصحاب يتعاملون معه، الشيعة يتعاملون معه شنو؟ معاملة غير القبول. فثبت مدعانا. وما هو مدعى؟ أن الشيعة المعتبر يعتبرونه غير معتبر، وغير المعتبر يعتبرونه معتبرا. وهذا هو التزوير، وهذا هو التدليس، وهذا هو انحراف في المنهج، وهذا ابتعاد عن روايات أهل البيت، وهذا معنى هكذا قال. حقيقة والواقع عندما نقف على تراثنا الشيعي نرى أن كتاب الجامعة ذكره علماءنا الأجلاء بالتجليل واحترام وتكريم، ولم يرد في كلمات علمائنا تمريض لكتاب الجامعة. فهو كتاب، لو نسأل الآن الشيعة في كتاب الجامع يقولون هو كتاب معتبر مقبول، رواياته حق، إملاء لرسول الله لعلي بن أبي طالب. لم يتعامل الأصحاب مع كتاب الجامع معاملة سيئة والتضعيف. نعم هناك شيء منسوب لأمير المؤمنين غير كتاب الجامع، تحفظ علماءنا تجاه هذا الكتاب الآخر، وتحفظ علماءنا على كتاب آخر منسوب لأمير المؤمنين ليس معناه تحفظا على كتاب الجامعة. فكتاب الجامعة عندنا كتاب معتبر، إنما الكتاب الذي تحفظ فيه العلماء نحو كتاب منسوب إلى أمير المؤمنين. فهو تصور قال كتاب الجامعة تحفظ به الشيعة، لم يأتي بدليل واضح أن الشيعة تحفظوا في كتاب الجامعة، بل كما بينت أن كتاب الجامعة قامت الروايات المعتبرة وبالأسانيد الصحيحة على أنه كتاب معتبر عندنا نحن الشيعة. فدعواك أن الشيعة يضعفون كتابا معتبرا هذا أول الكلام، أول الكلام. وأنه تريد تسند للشيعة أنه صحيفة الجامعة المنسوبة لأمير المؤمنين تحفظ عليها علماءنا، ثم إذا فرضنا أن هناك تحفظ على الجامعة لم يكن تحفظا على الكتاب، تحفظا على ما وصل من نسخة إلينا، وهذا شيء آخر. لم يكن الشيعة متحفظين على كتاب الجامعة، إذا تحفظوا لو قلنا فهم يتحفظون على ماذا؟ على النسخة لا على نفس الكتاب. وكم من شخص لا يتحفظ على الكتاب وإن تحفظ على ماذا؟ على النسخة. ولا يمكن أن نقول أن الشيعة تحفظوا على الجامعة حتى تقول أن الشيعة كانوا في وادي التزوير وفي عالم الانحراف كما أراد أن يقول ذلك. ليه؟ وهكذا سجل مجموعة من الكتب، هو يريد يصل إلى هذه النتيجة أنه فرض، انتبه لي لهذه النتيجة بس أدخل لك خصائي النتيجة. فرض صاحب النظرية أن عملية التدوين في روايات المذهب الشيعي متأخرة رتبة وزمانا عن الموروث والمكتوب السني. هذا فرض. قال الشيعة متأخرون في التأليف والتدوين عن السنة، فإذا متأخرون فهم متأثرون عن السنة، فما عندهم هو شنو؟ التقاط من الموروث السني. ولم يكن الشيعة سباقون في هذا الاتجاه، هكذا أرادني. وهذا من غرائب القول جدا، هذا من غرائب القول جدا. كيف أن يسند للشيعة أنهم عطلوا السنة، والحال أن الشيعة في هذا المضمار لهم قدم السبق ولهم قصب السبق ولهم أصحاب الأئمة كانوا يؤلفونه وكانوا يكتبونه وكانوا يدونونه. إذا كان أتباع الخليفة الثاني منعوا من تدوين السنة، لكن أتباع أهل البيت بتشجيع من أهل البيت في عصر أمير المؤمنين كانوا يدونون السنة. فالحق أن يقال أن الموروث الشيعي يتقدم زمانا ويتقدم رتبة ويتولد في مرتبة عصر النبي وعصر الأئمة وعصر أمير المؤمنين. كيف تتجرأ أن تقول أن الموروث الشيعي لقيط من الموروث السني؟ دعوة أن الموروث الشيعي لقيط من الموروث السني، يعني شو تدعي تقول منع الموروث الشيعي السني وبالتالي الشيعة هم ما كان بهم خير، هم ما كتبوا شيء، إلى أن كتبوا السنة بعض الأشياء والشيعة أجوا أخذوا هذه الأشياء وقاموا هيك يقول. لكن عندما نقف مع التاريخ وصفحات التاريخ نرى أن الموروث الشيعي مكتوب في مرتبة سابقة جدا على الموروث السني، وهم أسبق من السنة. ليش وش ليش؟ لأنه الخليفة الثاني منع تدوين السنة، أما أمير المؤمنين لم يمنع تدوين السنة بل شجع على تدوين السنة. طبيعة الحال لما واحد يتبع قائد هو يشجع على تدوين السنة، وواحد يتبع قائد يمنع تدوين السنة، يا هل يكتب أولا والذي شيف كان شيعة. وعندنا عشرات الكتب والروائية الشيعية التي ألفت في زمن أمير المؤمنين سلام الله، والتاريخ يشهد ورواياتنا تشهد بذلك. فهذا أيضا من غريب القول. إن شاء الله بعد ذلك نتحدث في مطلب آخر، والحمد لله رب العالمين.